أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. عن الإمام الباقري عليه السلام قال: كان أبي يلح في الدعاء يقول: يا ربي يا ربي، حتى ينقطع النفس أو حتى ينقطع النفس، ثم يعود. هذه الجملة المكررة في كثير من الأدعية، ومنها دعاء أبي حمزة الثمالي المعروف بدعاء السحر، نقف عندها قليلا. عليكم السلام. لماذا هذا التركيز على هذا الاسم بالخصوص من أسماء الله سبحانه وتعالى، ولماذا هذا التكرار؟ من المعلوم أن كلمة الرب والربوبية تدل على توحيده تبارك وتعالى في مجال التدبير والتشريع. ومن الواضح قديما، وأشار إلى ذلك القرآن الكريم، أن أكثر المشركين لا يخالفون في الخالقية. في آيات متعددة من القرآن الكريم جاء هذا المضمون: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فإذا في الخالقية لا يوجد إنكار معتد به بين مشركي الجزيرة العربية وبين الشرك المتعارف، وإنما أكثر الشرك، عليكم السلام، يرتبط بالربوبية التكوينية والتشريعية. فمشركو الجزيرة العربية يعتقدون بأن الله تبارك وتعالى خلق الخلق وتنحى جانبا وفوض أمر تدبيره إلى ما تمثله تلك الأصنام. بل أكثر من ذلك، نرى أن إبليس اللعين يعترف بتمام مراتب التوحيد والصفات سوى التوحيد في الربوبية التشريعية، فهو يؤمن بالخالقية، حيث يقول: قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه خلقتني. فيؤمن بالخالقية ويؤمن بيوم المعاد. قال ربي فأنظرني إلى يومي يبعثون. ويؤمن بالربوبية التكوينية. قال ربي، غاية الأمر، يخالف في الربوبية التشريعية، وأن حكمك يا ربي وأن أمرك بسجود الملائكة لآدم هذا أمر خاطئ، لأني أفضل من آدم، فآدم ينبغي أن يسجد لي. وهذا النوع من وهذا النوع من إنكار الربوبية يمارسه الكثير من الناس في وقتنا الحاضر، وقد يلبسونه ألبسة متعددة، فمر بعنوان الاعتراض على مراجع الدين أو على العلماء، يأتيك شخص فيقول الدين هو الحب، فلماذا نمنع المسلم أن يتزوج من مسيحية، وهكذا. هذا كله إنكار للربوبية التشريعية، إن لم يكن بلسان التصريح فهو بلسان العمل. أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام أرادوا أن يركزوا هذا المفهوم حتى في الدعاء، وهذا التكرار ليلتفت الواحد منا عندما يقرأ هذا الاسم وينادي بهذا النداء أنه لا بد من التوحيد في الربوبية التشريعية والربوبية التكوينية. نرجع إلى بحثنا فيما تقدم. كان الحديث عن الحكم الوضعي للتدخين في حالة الصيام، هل هو مفسد أم لا؟ وقلنا بأن القاعدة تقتضي عدم الإفساد ما لم يدل دليل، والأدلة التي ذكرت كلها كانت موردا للنقاش. ولعل البعض يظن أنه هذا خلاف المتعارف والمشهور، لا، القضية ليس كذلك. أكثر من تعرض في البحوث الاستدلالية لهذا البحث ذهبوا إلى هذه النتيجة. فمثلا ينقل السيد نعمة الله الجزائري رحمة الله عليه في الأنوار النعمانية أن أستاذه العلامة المجلسي كان يشربه في صوم التطوع ويترك استعماله في الصوم الواجب حذرا من كلام العامة. والميرزا التنكابني رحمة الله عليه في قصص الأنبياء ينقل عن الميرزا محمد تقي النوري والد صاحب المستدرك أنه كان يشرب النرجيل في شهر الصيام على المنبر، ولا يرى الدخان مفطرا، وله رسالة أسماها كشف الأوهام في حلية شرب الغليان في شهر الصيام. طبعا التنكابني انتقده، قال نحن نسلم معه أن هذا الأمر ليس من المفطرات، وقد سبقه إلى ذلك صاحب المدارك وكاشف الغطاء، وهو على مقتضى القاعدة والتمسك بالأولوية لا يخلو من صعوبة، إلا أن فعله بهذه الطريقة لا يتناسب مع طريقة الفقهاء. كذلك الميرزا القاضمي عنده رسالة بعنوان درة الإسلام في حكم دخان التنباك، أثبت فيها أنه لا يضر بالصيام، بل أكثر من ذلك، قال لو أن الصائم عندما نوى الصيام استحضر المفطرات، ومن جملتها التدخين، لكان نية الإمساك عن التدخين بعنوان أنه من المفطرات من مبطلات الصوم، يعني أكثر من ذلك. ليش؟ لأنه فيه تشريع، ومعنية التشريع لا يحصل التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. مع قطع النظر قد لا نوافقهم في مثل هذه الأمور. بعد ذلك يقع الكلام في الحكم التكليفي للتدخين. طبعا الحكم التكليفي للتدخين في حال الصيام لا مطلقا، هذا ليس محل بحث، ولا بد أن يكون المقصود الحكم الثانوي له. الذي يظهر من العلامة المجلسي بل ومن السيد الحكيم والسيد الخوئي هو الاتجاه إلى كون التدخين في حال الصيام يتصف إما بالكراهة وإما بالحرمة بعد الفراغ عن عدم كونه ماذا؟ مفسدا. لكن هذه الكراهة أو الحرمة بلحاظ الحكم الثانوي. فمثلا السيد الحكيم يقول: لولا بلوغ الحكم المذكور من الاستشباع في هذه الأعصار حدا يلحقه بمخالفة الضرورة، لولا ذلك كنا قلنا بالجواز. السيد الخوئي كذلك قال: باستقرار سيرة المتشرعة على التحرز عن الدخان من مثل التنباك والترياك والتتن حال الصيام، بحيث أصبح البطلان به كالمرتكز في أذهانهم، بل قد يدعى بلوغ تناوله من الاستشباع حدا يكاد يلحقه بمخالفة الضرورة. هل هذا العنوان يصلح للفتوى بحرمة شرب التتن في حال الصيام؟ العناوين الثانوية المعروف بين الفقهاء أنها تؤخذ شخصا لا نوعا. مثلا قاعدة لا ضرر وقاعدة نفي العسر والحرج المدار فيها على الضرر والعسر والحرج الشخصي. فمثلا الذبح في منى لو أخرج المسلخ من منى صار خارج منى بحيث لا يزوغ الذبح فيه أنه ذبح في منى، نوع الحجاج لو كلفناهم بأن كل واحد يستطيع أن يستأجر هذا البانيت المغلق ويأتي بالذبيحة إلى قرب الجمرات ويذبحها هناك. هذا فيه عسر وحرج نوعي. لكن بالنسبة لي أنا الشخص المكلف من ناحية الإمكانات المالية ومن ناحية الوضع الأمني، بالنسبة لشخصي أمر لا عسر ولا حرج فيه، يجب علي أن أفعل هذا، ولا يسقط التكليف بالعسر والحرج. ماذا؟ النوعي. كذلك مثلا الوضوء الضرري بالنسبة لي إذا كان فيه ضرر، فالمدار في العناوين الثانوية التي تترتب عليها أحكامها ما هو؟ الشخصي لا النوعي. فإذا كان كذلك فلا نستطيع حينئذ أن نعطي فتوى كلية، لأن المسألة ترتبط بلحاظ هذا الشخص، بلحاظ المكان الذي يعيش فيه، بلحاظ الناس من حوله. فرب شخص له موقعية لو استعمل التتن وهو في حال الصيام الناس يتبعونه ولا يؤدي ذلك إلى تضعيف في الدين أو العلماء، فلا نستطيع أن نقول بالنسبة له حرام. ورب شخص الأمر بالنسبة له لا يكون كذلك. فعلى هذا الأساس المسألة وإن كانت من الناحية الحكم الوضعي لا تفسد الصيام، لكن القيام بذلك يخضع للظروف والحالات التي قد تعنونه بحكم بعنوان ثانوي يؤدي إلى المبغوضية التنزيهية أو المبغوضية الإلزامية، ويختلف ذلك باختلاف الموارد. وبهذا يكون قد تم الكلام في حكم الغبار وما ألحق به، فلا شيء من هذه الأمور بمفسد فضلا عن إيجابه للقضاء أو الكفارة. من جملة المفطرات التي وقع فيها النزاع قديما وحديثا الارتماس في الماء، وهذا الفعل له جهات متعددة. الأولى في الحكم الوضعي، هل يفسد الصوم أو لا يفسد؟ الثانية في الحكم التكليفي، هل هذا الفعل للصائم جائز أم حرام؟ وعلى تقدير جوازه هل هو مكروه أو مباح؟ ولو كان مفسدا هل يستوجب القضاء والكفارة أو لا يستوجب إلا القضاء؟ ما هي حدود الارتماس الذي يترتب عليه حكم وضعي أو حكم تكليفي؟ كل هذا جهات للبحث وقع فيها الكلام بين الفقهاء. الأقوال في المسألة بحسب الظاهر خمسة. القول الأول أن الارتماس مفسد للصيام وموجب للقضاء والكفارة، وبالتالي فإن التعمد إليه يكون ماذا؟ محرم. هذا القول نسب إلى المشهور، اختاره بالفعل الصدوق الأول، وهو ظاهر ابنه في المقنع، حيث قال: اجتنب في صومك 5 أشياء تفطرك. لولا هذه الكلمة، لو قال فقط اجتنب، يمكن يتعرض للحكم التكليفي ولا ينظر إلى الحكم الوضعي، فهي من المفطرات، من جملتها الارتماس. وعليه الشيخ المفيد رحمة الله عليه في المقنعة، وجعل ذلك السيد المرتضى ممن فردت به الإمامية، من منفردات الإمامية حكمهم بفساد الصوم بالارتماس، وهو صريح الشيخ في كتاب الاقتصاد وفي كتاب الجمل والعقود، وكذلك صريح القاضي ابن البراج إذا كان عن عمد، واختاره صاحب الغنية. فإذا هذا القول الأول هو القول المشهور. طبعا صاحب العروة يختار هذا القول أنه مفسد وموجب للقضاء والكفار. القول الثاني أنه مفسد وموجب للقضاء دون الكفار. العلامة نسب هذا القول في المختلف إلى أبي صلاح الحلبي، ولم أتبينه في كتابه، لأنه في صدر الكلام ذكر ما يوجب ما يفسد ويوجب الكفارة والقضاء وعد منها الارتماس. هذا القول الثاني نسبه العلامة إلى أبي صلاح. القول الثالث أنه حرام تكليفا ولا يفسد الصوم، وبالتالي لا كفارة ولا قضاء. هذا القول هو ظاهر شيخ الطائفة في كتاب الاستبصار، بعد أن ذكر عدة روايات، ذكر خبرين ينافيان الإفساد، فقال: فالوجه في هذين الخبرين أن نحمله على ضرب من الطقية، لأن ذلك موافق للعامة. ثم قال: ويجوز أن يكون ذلك مختصا بإسقاط القضاء والكفارة، وإن كان الفعل محظورا، فالفعل حرام، لكن هذه الروايات نظرة إلى إسقاط القضاء والكفارة، وبين أنه لا مانع من أن يكون شيء حرام في شهر رمضان لكن لا يفسد الصوم، وبالتالي لا قضاء ولا كفار. ثم يقول: ولست أعرف حديثا في إيجاب القضاء والكفارة أو إيجاب أحدهما على من ارتمس في الماء. ما في حديث، هذا كلام من؟ شيخ الطوسي في كتاب الاستبصار. ابن إدريس كعادته متخصص في تتبع زلات الشيخ، قال: ينبغي للعاقل أن يتعجب من اختلاف قوليه. ما قلنا قول الأول منسوب أيضا للشيخ الطوسي، بل صريح كلام في الجمل والاقتصاد والمبسوط أنه يوجب القضاء والكفار. يقول: ينبغي للعاقل أن يتعجب من اختلاف قوليه اللذين ذكرهما في كتابيه الاستبصار والمبسوط، فإنه قال في الاستبصار: ولست أعرف حديثا، ما في حديث يدل على القضاء والكفار. هذا وين؟ في الاستبصار. في المبسوط يقول: يجب القضاء والكفارة على أظهر الروايات. ما في، في الاستبصار تقول ما في رواية، ففي المبسوط تقول يجب على أظهر الروايات. الأمر سهل، رواية صريحة ما فيه، رواية صريحة ما فيه. أما الاستظهار من الروايات سيأتي. أصلا عمدة الدليل هو أن النهي وإن كان للتحريم لكنه للإرشاد إلى الفساد، فإن كان عن عمد فيجب القضاء والكفار. فالذي ينفيه أن تكون هناك رواية تصرح بالقضاء والكفارة، وما ذكره في المبسوط استظهر من الرواية، فرق بينهما. القول الرابع أنه لا يفسد الصوم ولكنه مكروه كراهة شديدة. هذا القول نسبه المحقق في كتاب المعتبر إلى علم الهدى، طبعا لابد أن يكون في غير الاستنصار، لأنه في الاستنصار ادعى إجماع على القول الأول ممن فردت به الإمامية، ويظهر من المحقق أنه يختار هذا القول أنه مكروه ولا يفسد، لكن غاية الأمر مكروه كراهة شديدة. القول الخامس أنه لا مفسد ولا حرام ولا مكروه، بل حاله كحال سائر الأفعال التي لم يقم دليل على حرمتها أو كراهتها، مثل إنسان يدخل الحمام أو يشغل المكيف في شهر رمضان، وهذا القول نسب إلى ابن أبي عقيل. إذن نلاحظ أن هذه الأقوال بينها بون شاسع. العمدة في مقاربة هذه المسألة هي الروايات، والروايات على طوائف. الطائفة الأولى ما ورد فيه النهي عن ارتماس الصائم، عبر بالنهي أو ما في حكم النهي مثل النفي، وهي روايات كثيرة فيها الصحيح وغير الصحيح. من جملة هذه الروايات ما رواه في الكافي بسند صحيح عن حريز عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال: لا يرتمس الصائم ولا المحرم رأسه في الماء. هذه ظاهرة في النفي بمعنى النهي. الرواية الثانية أيضا صحيحة محمد بن مسلم قال: الصائم يستنقع في الماء ويصب على رأسه ويتبرد بالثوب وينضح بالمروحة أو بالمروحة وينضح البورياء تحته ولا يغمس رأسه في الماء. يعني كل هذه الأفعال جائزة للصائم إلا لا يغمس رأسه في الماء. كذلك ما رواه في الكافي عن الحسن الصيقل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم يرتمس في الماء، قال: لا ولا المحرم. وفي التهذيب بسند صحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله قال: الصائم يستنقع في الماء ولا يرمس رأسه. هذه الطائفة الأولى الدالة على ماذا؟ على النهي عن رمس الصائم رأسه في الماء. بقية الطوائف تأتي شوي الصوت عندي متعب. والحمد لله رب العالمين. نفس النتيجة، ما في شيء إضافي يعني، إلا ما أخرجناه عن محل النزاع أن يجمعه حتى يصبح ماء ويبلعه، هذا لا يصبح من المفطرات، لا استنشاقه بالطريقة العادية، هذا لا دليل على أنه من المفطرات. هي مجمل كلام، مجمل يعني في مبغوضية، مجمل كلامه غير واضح في هذا، وكذلك السيد الخوي يعني. قضية
الكتاب يعني عندما حكم بالطهارة هذاك صار استفشاع وكذا.
أي صحيح صحيح صحيح، ربما ليس إلى هذا الحد من الناحية العملية بخلاف شرب التطهير.